قال ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فكل ما يسمى شيئا غير الله تبارك وتعالى فالله خالقه. ويدخل في هذا جملة الأمراض والأوبئة، فالله هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها وقدرها، سواء كانت أمراضا فتاكة أو غير فتاكة، وقعت في المسلمين أو في غير المسلمين. وحديثي إليكم اليوم عن هذا الوباء الذي ذاع صيته وانتشر الرعب من اسمه، وهو فيروس كورونا الذي أقلق العالم جميعا، وهرعت الأمم والدول إلى حفظ رعاياها وإلى تنبيههم من الناحية الصحية. وابتداء فإن المؤمن يعلم يقينا أن الله عز وجل هو الذي خلق هذا المرض وغيره من الأمراض، فالله خالق كل شيء. لكن خلق الله له ليس على جهة الشر، فالله لا يخلق شرا محضا، وإن تشرر به أقوام فهو شر نسبي. فالله هو خالق إبليس، هو خالق الشياطين، هو خالق الكفر، هو خالق المعصية تبارك وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، هو الذي خلق النار، خلق الحيات والعقارب، خلق الأمراض والأوبئة الفتاكة، فالله خالقها. لكن خلقها لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لكن من سأل على جهة طلب الحكمة، ما الحكمة في خلق هذه الأمراض؟ الحكمة يعلمها الله. ومما ظهر للناس أنه كم من تائب يتوب، وكم من شارد يؤوب، وكم من كافر يسلم، وكم من طائع يعصي، وكم من مسلم أو مؤمن يرتد ويكفر. لم يصبر، لم يعلم الحكمة، ضجر وطعن في حكمة الله تبارك وتعالى فنكص على عقبيه. إذن فالابتلاء والحكمة معرفة ذلك يورث قلب المؤمن اطمئنانا ويقينا عند الملمات. يعلم يقينا أولا أن الله هو الذي خلقه، ولو شاء لم يخلقه، خلقه بهذا الموضع ولو شاء لغيره، خلقه في هذا الزمان تحديدا وبهذه الطريقة في الانتشار، ويصيب من ومتى يقلع وهكذا. فالله قدر كل شيء بحسبان دقيق، وهو أعلم بخلقه، وهو اللطيف الخبير. فمن شاء معرفة الحكمة فليرجع إلى إيمانه بأسماء الله وصفاته. فالله هو الحكيم، والله هو العدل، وأفعال الله تبارك وتعالى تدور بين الحكمة والعدل، وبين الرحمة والإحسان والفضل. فهذا الداء العضال قد يكون رجزا على الكافرين، وقد يكون شهادة للمؤمنين، والداء واحد لكن تختلف النتائج. هذه الأمراض ظهرت قديما وحديثا، والأمراض التي تبلغ درجة الوباء هي التي تنتشر انتشارا ذريعا، وتنتقل عن طريق العدوى، وقد يعلم سببها وقد لا يعلم. فيما مضى كانت الحصبة، كان التيفود، كانت الكوليرا، كانت أيضا إلى عهد قريب عايشناه إنفلونزا الطيور، ثم تحولت إلى إنفلونزا الخنازير، ثم إلى إيبولا، وكذلك سارس، وأخيرا كورونا، وكذلك الطاعون قديما، والذي ضرب صدر هذه الأمة وقتل جراءه عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وكذلك من التابعين. فإذن قد يكون رجزا وعقوبة، وقد يكون تمحيصا وشهادة، وقد يكون لحكم أخرى يعلمها الله تبارك وتعالى. فما أمامنا إلا التسليم. فالقدر سر الله في خلقه حجب عنهم معرفته ولم يذكره بتفاصيله وأمرنا بالإيمان به، إذ الإيمان بالغيب هو ركن الإيمان الأعظم. فنحن نؤمن إيمانا يقينيا أن الله هو الذي خلقه وقدره، وأنه له الحكمة البالغة والعدل التام في ذلك، وله الرحمة أيضا لمن شاء من خلقه. هذا الطاعون قد جاء في شريعة الإسلام أحاديث كثيرة، وقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الطاعون، وقد كما ذكرنا جاء في صدر هذه الأمة في خلافة عمر رضي الله عنه طاعون عمواس أو طاعون عمواس كما ضبطها ياقوت، والأول ضبط النووي في بلاد الشام. ثم في السنة 69 في خلافة ابن الزبير رضي الله عنهما طاعون الجارف، ثم بعد ذلك طاعون مسلم بن قتيبة في سنة 131 من الهجرة. هذه الطواعين التي ضربت صدر الإسلام وزمن الخلافة الأموية ومات فيها من الصحابة والتابعين الألوف المؤلفة، كيف واجهوها؟ أولها وأشهرها هو طاعون عمواس، وهي قرية في بلاد الشام، وكان أميرها أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة. ذهب عمر بن الخطاب والحديث في الصحيحين، أخذ وجوه الناس معه، أخذ المهاجرين والأنصار إلى بلاد الشام، فتلقاه أبو عبيدة وأمراء الأجناد في سرغ وهي قريبة من اليرموك، يعني على مقربة من الشام، فأخبره الأمير أمير الشام أبو عبيدة أن المرض قد ضرب الناس، وأن الناس قد اشتكوا من الوجع الشديد أصابهم الطاعون، والطاعون كما ورد في الحديث غدة كغدة البعير، يعني نوع من الأمراض من الأورام الخبيثة أجارنا الله وأعاذنا وإياكم منها، تصيب الأماكن الرخوة ويتجمع فيها دم فاسد يتعفن ويقتل صاحبه. هذا نوع من الوباء، وليس هو الوباء الوحيد، وسمي بالطاعون لأنه كالطعن يقتل الإنسان قتلا ويميته إماتة وينتشر في الناس انتشارا ذريعا. فقال له أبو عبيدة إن الناس قد شكوا، وإن الوجع قد انتشر بهم، وإن الوباء قد ضربهم. فجمع عمر رضي الله عنه، عمر الشورى، يا رافعا راية الشورى وحاملها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. جمع وجوه الناس، قال هاتوا إيتوا بالمهاجرين. فجاء مشيخة المهاجرين فاختلفوا على قولين، منهم من يقول يا أمير المؤمنين لقد خرجت لأمر فلا نرى أن ترجع عنه، وآخرون يقولون معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقدمهم على هذا الوباء. فقال ارتفعوا عني، ثم دعا بالأنصار فاختلفوا كما اختلف سابقوهم، ثم قال ارتفعوا عني وأحضروا من كان هاهنا من مشيخة قريش من مسلمة الفتح، فلم يختلف رجلان منهم وقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر رضي الله عنه إني مصبح على ظهر فأصبح عليه، يعني على ظهر سفر، إني راجع إلى المدينة، لن أقدم هاهنا، لن أدخل الناس إلى هذا الوباء. قال أبو عبيدة رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك واديا، وهذا الوادي له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، ألست إن رعيتها في الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيتها في الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن معي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، يعني بالوباء، وقع في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. والحديث في الصحيحين. فحمد الله عمر رضي الله عنه وانصرف راجعا إلى المدينة. رجع أبو عبيدة ومعه أمراء الأجناد إلى بلادهم، إلى بلاد الشام، ليكونوا مع الناس وفي غمرة الناس، واشتد البلاء بالناس. قيل قد بقي أشهر عديدة، هذا الوباء طاعون عمواس بقي عدة أشهر. فقام أبو عبيدة خطيبا في الناس وقال: يا أيها الناس، إن هذا الوجع الذي أصابكم إنه رحمة من ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم. ثم دعا وقال: اللهم اقسم لآل أبي عبيدة أو لآل عبيدة نصيبهم منه. فطعن فمات رضي الله عنه، أي أصيب بالطاعون. قال: إنه رحمة من ربكم، لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون شهادة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهداء خمسة، فذكر أولهم المطعون الذي أصيب بالطاعون. هذا الخراج الذي يقتل صاحبه، هذا الورم الذي يقتل صاحبه، هذا المرض المتفشي والمعدي، هذا الطاعون شهادة لكل مسلم. حديث آخر: الطاعون شهادة لكل مسلم. وعند الإمام أحمد أن الفار من الطاعون كالفار من الزحف، وأن الصابر فيه كالصابر في الزحف أو قال له: أجر شهيد. إذن المطعون شهيد، والصابر على البلاء فيه له أجر شهيد، والفار منه مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرار منه، وهو كالفار من الزحف، وهي من الكبائر. هذا أول ما عرفته البشرية عن الحجر الصحي الذي يتغنى به المتشدقون الآن. أين الذين يدعون إلى طرح التراث وقد ظهر في هذا التراث العظيم معجزة أكيدة، لا سيما في هذه الأيام التي تثار قضية التراث وتجديد الخطاب الديني؟ والله عز وجل يشاء ويقدر هذا الأمر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقل الحمد لله: سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. في هذه الأيام سيريكم آياته. نعم، أبو عبيدة طعن فمات، فقام على الناس وصار أميرا، معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقام مقام صاحبه. فطعن ولده عبد الرحمن فمات في الطاعون. ثم لم يلبث معاذ رضي الله عنه أن ظهرت في يده أعراض المرض، فنظر إليها وقبلها وقال: والله ما أريد أن لي بك الدنيا وما فيها، لا أريد فرارا من الموت ولا أريد بها بديلا. قبل يده الوجيعة التي أصابها المرض، ثم مات رضي الله عنه في طاعون عمواس. ثم ولي الناس داهية العرب وسيد السواس عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال: أرى أن هذا المكان أصابكم فيه وهو مكان وبيء فارتفعوا عنه، فنقلهم إلى قمم الجبال. وقال: أرى أنه ينتشر فيكم انتشار النار في الهشيم، فأمرهم إلى الأماكن المرتفعة، لأن الأماكن المنخفضة أماكن وبيئة ينتشر فيها المرض وتنتشر فيها الرطوبات ويسرع فيها انتقال الفيروس أو الميكروب وما إلى ذلك، فنقلهم إلى الجبال فرفع الله عنهم البلاء. وكان هذا في السنة 18 للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا طاعون عمواس. قيل مات فيه من وجوه الصحابة ومن التابعين قريبا من 25,000 ماتوا، وبقي عدة أشهر ماتوا جميعا. ثم بعد ذلك وبعد أعوام عديدة في سنة 69 في خلافة ابن الزبير في البصرة ينشأ طاعون آخر بعد حوالي 50 سنة، طاعون آخر في هذه المرة ليس في الشام ولكن في العراق وفي البصرة تحديدا، ينشأ هذا الطاعون الذي لقبوه بالجارف، يعني يشبه السيل الجارف، حتى قيل إن أنس رضي الله عنه قد مات له في هذا الطاعون 73 ولدا، وقيل 83 ولدا، ومات لعبد الرحمن بن أبي بكر 40 ولدا، يعني من أولاده وأولاد أولاده من ذريته يموتون في هذا الطاعون الذي لم يستمر إلا 3 أيام فقط. طاعون الجارف لم يستمر إلا 3 أيام، حصد فيه الناس حصدا، حتى ذكر النووي رحمه الله أنه قتل كان يموت في كل يوم 70 ألفا في 3 أيام، يعني أكثر من 200 ألف، 210 آلاف من الناس ماتوا في طاعون الجارف في العراق. مات أبو الأسود الدؤلي ومات غيره من فضلاء الناس ومن وجوه الناس ماتوا في ذلك الطاعون. ثم بعد ذلك ظهر طاعون آخر في 131 من الهجرة أيضا في البصرة وفي إمرة مسلم بن قتيبة رحمه الله، وهذا الطاعون قالوا كان يموت في اليوم أكثر، أو كانت تمر في اليوم أكثر من 1000 جنازة في كل يوم، 1000 جنازة، وبدأ في شهر رجب واستمر في شعبان واشتد في رمضان، ثم انكسرت حدته في شوال وربما انعدم في ذي القعدة. فهذه الأيام، هذه الأيام التي قضى الله عز وجل على العباد بها ومات فيها من وجوه الناس من مات قدرها الله، هذه الأمة واجهتها حسب السياسة الشرعية من الحجر الصحي، ومات من مات. لكن إذا نظرت إلى من حولهم من الأمم كان الموت يحصدهم حصدا، فأوروبا مثلا في 14 الميلادي انتشرت فيها الأوبئة، فقتل منهم أو مات منهم قريبا من 25% الأوروبية. هذا كلام أحد الباحثين، أنهم كانوا لا يعرفون الحجر الصحي ولا يتأدبون بهذا الأدب النبوي، فقتل منهم 25%، كانوا ينتشرون فيما بينهم ولا يراعون هذه الضوابط. وسبحان الله العظيم، أما شريعة الإسلام فهي التي حث رسولها صلى الله عليه وسلم وأمر بهذا الحجر: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها. وربما كان هذا أمرا مألوفا ألا نقدم على أرض البلاء، لكن قال: وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه. وجعل الفار منه كالفار من الزحف، وجعل الذي يقتل أو يموت فيه له أجر شهيد. وبالإضافة إلى ذلك ففيه من مصالح الدنيا ما فيه. هكذا حاصر الإسلام هذا الوباء في مهده وقضى عليه بأقل خسائر، مع أن الله عز وجل هو الذي قدره وهو الذي رفعه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربما يكون واضحا أن الإنسان لا يجاور المرضى، لا يجاور المرضى، لا سيما وهي عقيدة كانت موجودة عند أهل الجاهلية، حتى نفاها الإسلام بقوله لا عدوى، وإنما قصد الإسلام العدوى على الطريقة الجاهلية، العدوى التي لا تكون بقدر الله. أن العدوى يعني ربط الأسباب بمسبباتها ربطا قطعيا لا يتخلف، لأنهم لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى وبقدرته. فقال لهم رسول الله: لا عدوى ولا هامة ولا صفر، وفر من المجزوم فرارك من الأسد. فر من المجزوم فرارك من الأسد. والجذام المجذوم، والجذام هو نوع من الوباء أيضا، قيل هو الجدري أو مرض تتساقط منه الأعضاء والقطع والجسم حتى يموت صاحبه. فهذا أيضا قال فيه رسول الله: فر منه، فر من المجذوم، فرارك من الأسد. إذن فما معنى قوله لا عدوى؟ يعني لا عدوى على الطريقة التي تعتقدون أيها المشركون. أما إثبات العدوى فقد قرره آخر الحديث حيث قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يردن ممرض على مصح، يعني صاحب الإبل المريضة، لا يردن ممرض يعني الإبل التي نشأ فيها المرض حديثا، لا يوردها يعني في البئر، لا يسقيها في بئر يورد عنده صاحب الإبل التي كانت مريضة ثم بدأت تتعافى. الممرض من نشأ فيه المرض حديثا، والمصح من نشأت فيه الصحة حديثا وكان ذا مرض. لا يوردن ممرض على مصح، فر من المجزوم فرارك من الأسد، وهكذا. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات العدوى، هذا أمر لم يكن معروفا قبل ذلك، وهذا إعجاز بكل معنى الكلمة. فإن الناس قد لا يعجبون إذا نهوا عن مخالطة المريض لوجود العدوى، لكن الأعجب والذي لم يظهر إلا حديثا أن الصحيح السليم الذي هو مقيم في أرض الوباء، رجل صحيح سليم قوي متين في أرض الوباء، نهاه رسول الله عن الخروج. لعل العقل يقول: هذا الرجل إن بقي مرض لابد أن يفر، لابد أن يخرج. نقول له: أما إذا وقع البلاء فلا، أما إذا انتشر الوباء فلا، فلا يخرج فرارا منه. هذه هي المعجزة الكبرى في هذا الموضوع، وهذا أمر لم يكشف عنه إلا حديثا يوم اكتشفت البكتيريا عن طريق باستير وغيره الذين رأوا فعلا طريق انتقال العدوى، وأن مرحلة تسبق ظهور الأعراض وهي مرحلة الحضانة، حضانة المرض في الجسم. فهذا المرض يكون كامنا، وهذا الكمون قد يصل إلى يوم أو يومين، كما في الإنفلونزا يكون الإنسان مصابا بها قبل يوم أو يومين ثم تظهر الأعراض بعد ذلك في اليوم الثالث ونحوه. وقد تصل في الأمراض الكبدية وغيرها قد تصل إلى 6 أشهر، بل قد يصل إلى سنين عديدة والمرض كامن فيه. إذن فالخطورة الكبرى في هذا الصحيح لا في المريض، فالمريض يحذر الناس منه ويتحاشون مخالطته لا سيما في الطواعين والأوبئة. أما الصحيح الذي هو حامل للمرض والمرض في بدنه كامن، هذا كمثل القنبلة الموقوتة، إذا انتشر وخرج بين الناس ينقل العدوى، وقد يتأخر هو ظهور الأعراض عليه لقوة مناعته، لقوة مناعته هو ينقل المرض، كما في مرضى الإيدز وغيره ينقل المرض، وربما ظهرت الأعراض على الذي نقل له قبل الناقل. من كان يعرف هذا؟ ومن الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن أمة على وجه الأرض تعلم ذلك؟ يوم كانت تنتشر الأوبئة في شرق البلاد وغربها بعيدا عن دولة الإسلام، كانت الأوبئة تحصدهم حصدا وتقف عند حدود الدولة الإسلامية، وكذلك الأوبئة التي تكون في داخل الدولة الإسلامية لا تلبث وإلا وقد حوصرت، ويمضي أيام أو شهور إلا وقد انقطع دابرها. ما كانوا يعرفون ذلك إلا في القرن 14، وأول من صنع هذا الحجر الطبي عندهم، هذا الحجر الصحي، هو في مدينة البندقية التي هي على شاطئ البحر المتوسط، لما رأوا أن المرض ينتقل إليهم والمسلمون سبقوهم بألف سنة يعلمون هذه الأمور بل ويتعبدون لله عز وجل بها. فإن الصابر له أجر شهيد، والذي يقتله الطاعون له أجر شهيد كذلك. هذا جزء من دينهم، يتعبدون لله وهم لا يعرفون الحكمة. وهذه أيضا رسالة نرسلها إلى كل من يعمل عقله. الصحابة رضي الله عنهم الذين قيل لهم: لا تغادروا أماكنكم رغم أنكم أصحاء، أبو عبيدة ومن معه، الآلاف المؤلفة من الصحابة، وهم يرون الموت يقتل من عن يمينهم وعن شمالهم. حتى في هذا الجارف الذي ذكر عنه الذهبي في كتابه دول الإسلام أنه قال: كثر الموتى وقل الأحياء وقل من يقوم بدفن الموتى، وبدأت الجثث تتعفن في طرقات البصرة حتى ربما دخلت الوحوش والسباع فأكلت الجثث، حتى إن أم الأمير في ذلك الوقت، أم الأمير نفسه، ماتت فلم يجد من يحملها إلا أربعة من الرجال فقط. هذا في بعض هذه الطواعين، أم الأمير نفسه. وكم من أمير مات، مات أبو عبيدة، ومات معاذ رضي الله عنهما، ومات مسلم بن قتيبة بعد ذلك. كل ذلك وهم صابرون محتسبون، بل كما رأيتم معاذ رضي الله عنه يدعو، وكذلك أبو عبيدة دعا، لأنه يدعو لنفسه بالشهادة، يدعو لنفسه بما يعلم يقينا أن الله هو الذي قدره وله الحكمة البالغة في ذلك. فكذلك هذا المرض اللعين كورونا، من الذي خلقه؟ خلقه رب العالمين، وفي الصين تحديدا لحكمة بالغة، وفي هذا الوقت تحديدا، سبحان الله العظيم، وقدر فيه من يموت وقدر فيه من ينجو. لكننا متعبدون شرعا بالرضا بقضاء الله وقدره، ومتعبدون شرعا بأخذ الحيطة والحذر لكي يحاصر هذا المرض. فمهما كان إيبولا أو سارس قبله والذي هو أشد شراسة منه أو كورونا، فهم جميعا في مصيدة الإسلام، الإسلام يحاصرهم، وشريعة الإسلام تعلم العالمين هذه الضوابط التي ما عرفتها منظمة الصحة العالمية إلا منذ عهد قريب يوم تبنتها وصارت مشكلة دولية، وصار ما يقلق الناس جميعا لما خافوا من الهلاك والفناء. من علم رسول الله ذلك؟ أن هذا الرجل السليم الذي لم تبدو عليه أعراض المرض نقول له ابق مكانك، فقد يقول عاقل كيف يبقى وهو سليم، أتريد أن يصاب بالمرض؟ وكان الناس لا يعلمون أنه ربما كان حاملا للمرض وهو لا يدري، وربما رأى آخرون من الذين ينادون بحقوق الإنسان أن في هذا حجرا على صحته، أو حجرا على رحلته، أو حجرا على حريته، وربما ينادون بأن من شاء خرج ومن شاء دخل، وهكذا يهلكون الناس. والله عز وجل هو اللطيف الخبير، هو الذي علم الناس ذلك وعلم رسوله ذلك، والمؤمنون أيقنوا قبل معرفة الحكمة، قبل معرفة هذا المرض الكامن، قبل معرفة مرحلة الحضانة، مرحلة حضانة المرض وظهور الأعراض، قبل أن تظهر الفيروسات والبكتيريا والميكروبات، قبل أن يكتشف التلسكوب أو الميكروسكوب الإلكتروني أو المجهر العالي الدقة، علمه الإسلام. لكن المسلم الحقيقي لا ينتظر حتى يظهر العلم ويشهد له، بل يؤمن أولا بالله من باب الإيمان بالغيب. أما إذا ذكر الذين من دونه وذكروا أجهزتهم، عندئذ يؤمن المنافقون، وضعيف الإيمان عندئذ يقولون بذلك. أما قبل أن تظهر فمن الذي كان يؤمن؟ آمن الصحابة رضي الله عنهم وماتوا، مات 25,000، وفي هذا الطاعون الأخير الذي ذكرناه في آخر الدولة الأموية، طاعون مسلم بن قتيبة، سمي باسمه لأنه أول من مات فيه، قالوا قريبا من 210 من الآلاف ماتوا فيه. لكن إذا نظرنا إلى ما حولنا مات ربع أوروبا من ذلك. إذن فالإسلام هو الذي سبقهم. هذه معجزة قديمة حديثة، رد على العقلانيين، رد على المشركين، رد على الذين يهاجمون الصحيحين والسنة وكتب التراث ويقولون لا حاجة لنا بها، لا حاجة لنا بها. انظر يا عدو نفسك، انظر إلى حقيقة الأمر، ها هو إعجاز جديد يظهر بغير مرية، إعجاز قاطع أن الصحيح السليم الذي لم تبدو عليه أعراض المرض يقال له ابق في مكانك، فإن بقيت صابرا محتسبا كان لك أجر شهيد، وإن فررت فأنت مخالف لله، مخالف لرسول الله، مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، ألا وهي الفرار من الزحف. فسبحان الله العظيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي هذه الأمة من جميع الأوبئة والأمراض. اللهم إنا ضعفاء فقونا برحمتك يا أرحم الراحمين، نعوذ بك عند اشتداد البلاء، نعوذ بك من البلاء، نعوذ بك من الوباء، نعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عافها من الأوبئة الفتاكة والأمراض المنتشرة برحمتك يا أرحم الراحمين. واقتل بها المشركين، واقتل بها الكافرين، واقتل بها أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.